أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأكد لي ما ذكر الله أن قاعدة الكفاية قد ذكر الله نفسه قد بنى قوله بالجواب بجواز تأكد الشرك على أن هذه الشرائط أن هذه الأمور المسمات الشرائط ليست لشرائط المهدى بإذن الشرائط أمور موجودة في ذهن العامل فإن الأمر الخارجي عن رؤية الناس لا يعقل أن يكون دخيلا في سلوك الفعل من المثلث وأن يكون شركا له. وعلى ذلك فالشرك هو الوجود العلمي فهو مقارن دائما لأننا التقدم والتأخر على التقارن في بعض المواعيد بالنسبة إلى المعلوم بالعرض لا بالنسبة إلى الوجود النفساني لأن فهو مقارن دائما. قلنا هذا لا يصح كما ذكر في سيدنا الكاتب رحمه الله نفسه فإن هذا إنما يتم في الأحكام الشخصية وفي القضايا الشخصية لا في الأحكام الكلية أي مسؤولة على نحو القضية الحقيقية بالنسبة إلى فعلية العرف التي هي محل كلامنا في المقام. نعم بالنسبة إلى مرحلة الإنشاء أيضا الأمر كما ذكر رضي الله نفسه فإن جعل الحب لا يكون شيء دخيلا فيه إلا ما في نفس العميق من لهذه الأمور المتقدمة والمتأخرة والمقارنة. وأما بالنسبة إلى فعلية الحب فإذا تابعة لفعلية الموضوع ولو فرضنا أن الأمر غافل أو نائم أو جاهل كل ذلك يتكلم في النوال الأرضية فالحكم الفعلي الذي هو محل كلام لكلامنا الدخيل فيه هو الوجود الواقعي لا الوجود لهذا العلمي. إذن يعود للسؤال فعلى هذا بنا سيدنا الأستاذ كتب الله نفسه قوله بعد الجواب باعتبار أن فرز تأخر الشر وفرز تخره في الموضوع الذي يترتب عليه فعلية الحب هذان الفرزان لتراصفان والالتزام بهما التزام بالخلف والمناقشة فإن فرز تأخره أن الحسن فعلي قبل وجوده وفرض أنه دخيل في الموضوع بل مفيد الموضوع أنه لا بد من فرضه موجودا ليكون الحكم فعليا فالالتزام بفعلية الحكم قبل تحققه مع الالتزام بأنه دخيل في الموضوع هذان لا يجتمعان فعلى ذلك يكون الشرط المتأخر فعلا. هذا ملخص ما أصابه كتب الله نفسه ولكن الظاهر أنه لا مناسة من الالتزام بالشرط المتأخر بل وجه في ذلك أن القول بالاستعالة وأنه لا يمكن تأخر الشرط إما أن يكون مبنيا على ما فيه من أن الشرط من أجزاء إلا رجل العلة لا يتأثر عن المعلوم فإن المعلوم إنما يكون وجوده بتبع وجود علته فكيف يمكن أن لا تكون العلة موجودة لكان المعلوم موجودا ولازم تأثر الشرط أن العلة غير تامة ولم يتأثر تامة. إذا كان مبنى الإشكال وهذا فجوابه أن الموضوع وقيد الموضوع كل ذلك غير كثيرة في الحكم دخل العلة في المعلوم فإن الحكم لا يترده من الموضوع الخارجي الموضوع الخارجي لا يكون سبباً ولا شرطاً للحب، فإن الحب فعل للأمير وموجود بإثمار الأمير وبجانبه وباختياره. كيف حتى في الشروط المقارنة كيف يمكن أن يقال إن بدوب الصلاة إنما نشأ من دروس الشمس مثلا دروس الشمس، كيف يمكن أن يكون هو جزءا من العلة لبدوب الصلاة أو أن دخول شهر رمضان مثلا يكون شرطا وجزءا لعلة بدوب الصوم؟ كل ذلك لم يكن، فإن الوجود فعل يعود للمولى وله أن يجعله وله أن لا يجعل له أن لا يجعل. الوجود والعدم واضح وله الاختيار في ذلك. ما معنى أن يكون الوجود الشرعي الذي هو المجعول من للمولى مترجها من جلود الشام أو مترجها من دخول شهر رمضان أو غير ذلك أن يكون بدون الحج مترشحاً من الاستطاعة؟ كل ذلك لم يكن. وهكذا في الأحكام الوضعية كيف يمكن أن يقال إن ملاقات النبي أوجبت نجاسة المحل؟ يعني إن حكم الشارع بالنجاسة معلول للملاقات. كل هذا لا يقال. الحكم بالنجاسة أمر اختياري يكثر من الأمير، الأمير هو الذي يحكم بالنجاسة. كيف يمكن أن يكون حكم الأمير ناشئا من الموجود الخارجي ويكون الموجود الخارجي سببا لوجوده؟ هذا أمر غير معقول. نعم، إن الفقهاء اتلهوا على التعبير عن كل ما اعتبر في موضوع الأحكام التقليدية أن يعبروا عنه بالشر. هكذا بحث الاستقرار استقرانا ولم نجد إلى الآن موردا مخالفا لذلك. فيعبرون أن وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت مثلا، وجوب الصوم مشروط بالحجر، وجوب الزكاة مشروط بالنصاب، وهكذا في بقية الموارد في بقية الأحكام التكليفية من الأحكام المثالية لوجوبية التحريمية. كل ذلك يعبر عن حدود الموضوع بالشرع، ويقسم الشرع إلى الشروط العامة وإلى الشروط الخاصة. فيقال إن البلوغ شرط بالتكليف، القدرة شرط بالتكليف. بالنسبة إلى الأحكام الوزعية يعبرون بالسبب في بحث الصحيح والعام أيضا تقدم الكلام فيه. أما الألفاظ، ألفاظ المعاملات بالمعنى العام، هل هي موضوعة للأسماء بعد المسببات؟ يعبرون عنها بالسبب، فيقال إن موت المورث سبب لانتقال المال إلى الوارث، البيع سبب للملكيات، الطلاق سبب للإكراه، النفاق سبب للزوجيات، ملاقات النجاسة سببا للتنجس، وهكذا. فهكذا الاستقراء هكذا يعبرون. القيود التي أخذت في موضوع حكم من الأحكام إذا كان ذلك الحكم من الأحكام التقليدية يعبرون عن ذلك القيد بالشر، وإذا كان ذلك الحكم من الأحكام الوضعية في بعض المعاملات بالمعنى العام يعني العقود والإيقاعات وغيرهما حتى بعض النجاسات يعبرون عنها بالأسباب، يعني لكل قيدين يقال إنه سبب لذلك. ولماذا اختاروا هذا الإصطلاح هو مجهول لنا إلى اليوم. لماذا يعبرون عن قيود الموضوع في الأحكام التقليدية للشرائع ويعبرون عن القيود في الأحكام الوزعية في الأحكام. ما الوزع في هذا التعبير؟ يعني التروير في التعبير هنا يعبر بالسبب وهنا يعبر بالسبب ولا نعرف له وزع فيها كيفما كان. ليس هنا اشتراط وليس هنا سببية وانسببية وتأثير وتأثر، كل ذلك واضح. فإن الخوف إنما يكون فعليا ومجئولا بجعل المولى وباختياره من دون أن يكون لشيء آخر شكل فيه أبدا. غايته أن الخوف إنما فعل على موضوع خاص لا على كل شيء، فوجود الحاج جعل على المكلف المستفيد على هذا الموضوع الخاص. المكلف المستفيد هو الذي يجب عليه الحاج دون من لم يستطع. فالموضوع خاص حسة خاصة من الموضوع يعني من البشر، حسة خاصة من البشر جعل عليه هذا التكليف. وكذلك الزكاة، وجود الزكاة جعل على من بلغ ماله النصاب في موارد خاصة لا في جميع الأموال. وهكذا وجود الخمس على من لبها واستفاد شيئا وزاد على مؤونة سنته. وهكذا وهكذا. فالموضوع أمر خاص وحسة خاصة لم يجعل هدوب الخمس على جميع البشر. هدوب الزكاة لم يجعل على هدوب البشر على جميع البشر. وهكذا إنما جعل على تقدير خاص. وكذلك الصلاة، هدوب الصلاة لم يجعل على نهج الإسلام وإنما جعل على الحسة الخاصة. يعني بعد دخول الوقت، فأما قبل دخول الوقت فالصلاة غير واجبة. فقد أخذت الموضوع قيد خاص والوقت يكون الجلوس متعددا أو طلوع الفجر متعددا أو المغرب متعددا. وهكذا وجود الصوم بالنسبة إلى دخول شهر رمضان لقوله سبحانه ومن شهد منكم الشهر فليصمه. فموضوع الوجود هو هذه الحسة الخاصة دون جميع المكلفين ودون جميع الأوقات. فيعبر عن هذا في الشهر. فإن باب الأحكام الوزعية كذلك لم يعتبر الملكية لجميع البشر فيما إذا مات أحد، وإنما اعتبر فيه أن يكون قريبا من الميت وأن يكون مؤمنا مسلما. الكافر لا يرث المسلم، فيعتبر في الوارث أن يكون مؤمنا مسلما مثلا مؤمن لا حلف لا. وكذلك يعتبر أن لا يكون قاتلا مثلا كما قول ذلك من الخيول التي هي معتبرة في هذا الموضوع. كذلك في باب التنجيس واعتبر في التنجيس كمنذ خاصة أن يكون الشيء الطاهر ملاقيا للنجيس. فالملاقات كيد أخذ في موضوع التنجيس، وأن يتأثر الملاقي من الملاقى المعبر عن ذلك بالرتوة الطارية. كل ذلك كنوز أخذها المولى في موضوع التكليف في موضوع الحكم الوزعي من دون أن يكون بشيء من هذه الكنوز دخل في جعل الحب. فلتكليفا أو وزعا، فإن الحب إنما صغرت اختيار العامل وبجعل الحاكم. وأما الشيء الخارجي فلا. نعم، فعلية الهوك يترقف على فعلية الموضوع، ونسبة الموضوع إلى الهوك من هذه الجهة كنسبة العلة إلى المعلوم، يعني لا يتخلف. لا أن الموضوع مؤثر فيه إذ المفروض أن الحب مبني على هذا الموضوع الخاص. فإذا قلنا أن الخصوصية لم توجد يستمر أن يكون الحب فعليا. إذ المفروض أن المدعو المولى إنما هو هذا وجوب الحد على المكتفيه. فلو فرضنا أن الحج واجب دون أن يكون الإنسان مكتفيا هذا خود واضح لا يعدى لذلك. فإن موضوعه هو المكتفي كيف يمكن أن يجب الحج من دون أن يكون الموضوع موجودا. وكذلك العج إذا فرضنا أن الموضوع موجود الاستطاعة موجودة من جهة المال ومن جهة الطريق وبقية الشرائط ما اعتبر في وجود الحج من الشرائط العامة والخاصة يستهل أن لا يكون الحكم جاريا. إذ لا حالة منتظرة لفعلية الحكم بعد فرض أن الموجود في جميع حدوده قد وجد في الخارج فلا يتخلف الحكم عن موضوعه التام كما أن الموضوع التام لا يختلف عن الحكم. فمن هذه الجهة قد نعبر عن ذلك بالعلة والمعلول بل يشبه العلة والمعلول وإلا فأي تأثير للموجود بالنسبة إلى حكمه ليقال بأن الشرط إذا تأثر يلزم أن يكون المعلول موجودا والعلة غير موجودة وهذا من المستحيل تأثر العلة عن المعلول وجود المعلول من دون علته هذا غير معقول. ليس هنا باب العلية والمعلولية وإنما هو باب الحكم والموضوع أحدهما أجنبي عن الآخر. فالإشكال إنما نشأ من التعبير عن هذه الأمور بالشرائط أو بالأسباب وإلا فالجميع ذلك فيود للموضوع من دون أن يكون له دخل في الحب أي دخل درجنا أدنى دخل لا يكون دخلا. فإنما فعلية الحب تابعة لكيفية الجهل فإذا كان الجهل له موضوع خاص لا بد من أن تكون الخصوصية موجودة ليكون الحكم فعليا. فلا إشكال من هذه الجهة في تأثر الجهل. الأمر الثاني الذي أوجب الذهاب إلى الاستهالة ما ذكرناه وعليه السند شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وهاكل ما ذكره أن الموضوع بالإضافة إلى الحب وإن لم يكن من باب العلمية ما ذكرناه إذ لا تأثير ولا تأثر إلا أنه مثل العلة في استهالة الانتقاد. فإن المفروض الموضوع لا بد من أخذها مفروض الوجود حين الجهل. فإذا قيل بالله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لا بد من فرض الاستطاعة ليكون الوجود فعليا. فإذا قلنا أن الوجود فعلي للاستطاعة توجد بعد سنتين هذا كتخلف المعلول عن العلة كما أن تخلف المعلول عن علته التجويد جازة مستعيلة كذلك تخلف الحكم عن موضوعه مستعيلة. الوجود فعلي مع أن ما أخذ مفروض الوجود من الجهل وهو الاستطاعة غير موجود للجهل. كيف يمكن أن يكون الحكم فعليا وموضوعه غير موجود؟ تخلف الحكم عن موضوعه فتخلف الحكم معلول عن علته كما أن هذا ذاك غير جائز هذا أيضا يستدل بحكم العقل. فبعبارة واضحة في مرحلة الجهل لا بد من أن يفرز جميع الله لكفيهم في الموضوع أن يخرج موجودا فجبع للحرب على ذلك الموضوع. فالفرض وجود الموضوع لابد من في شهية الحرب. فإذا فرضنا أن الحكم فريد ولكن الفريد لم يوجد لم يخرج وجوده، هذا تخلف الحكم موضوعه ظهرت فل على حزب تخلف المعلول أم علته، فكما أن نومه معلول هذا أيضا فريد. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، بل مزيده أن أخذ الخيوط مفروضا به هذا وإن كان لابد منه، لأن القضية الحقيقية لابد فيها من أخذ الموضوع مفروضا به في جميع خيوطه، إلا أن أخذ الخيوط تابع لخيوط الجهل، فقد يكون في مقام الجهل مفروض الوجود ثابتا، وقد يكون مفروض الوجود مقارنا، وقد يكون مفروض الوجود لاحقا، كل ذلك ممكن. بحسب الجهل يمكن جميع ذلك، بل مجهول تابع لكيفيه الجهل. فيقال مثلا يعتبر ويشترط في الشاهد وفي إمام الجماعة أن يكون طاهر المولد. طهارة المولد أمر ثابت، أمر متحقق ثابت، وهذا من خلود من الخلود المأخوذة في هذا العود، فلا مانع من تقدمه. يعني إن من اتصف بهذا الوقت فأنه طاهر المولد هو الذي تقبل لشهادته، وأما إذا لم يكن كذلك لا تقبل شهادته. ولو فرضنا أنه خير عادل تقي ذره أجب من شيء فرضنا شهادته غير مقبولة، فكذلك لا يجوز الإتمام به في الصلاة. فهذا قيد قد أخذت الحرب ولكن مخرج الوجود قبل ذلك، فإن الكيف لا يؤتم به حال تولده، وهذا واضح، وإنما يؤتم به بعد بلوغه أو أفرض بعد تمييزه، حتى إذا قلنا بأن السبي يجب إمامته للرجال، لكن لا بد من أن يكون مدركا للصلاة وأن يكون منجزا. فجواز الإتمام أو قبول الشهادة الذي هو حكم من الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعه قيد، والقيد ثابت فيه، وقد يكون القيد المأخوذ في الموضوع أمرا مقارنا للحكم لا سابقا عليه، كما في العدالة بالنسبة إلى القائد أو بالنسبة إلى إمام الجماعة. لا بد من عدالته في شهادته. العدالة الثابتة لا تخللها في قبول الشهادة ولا في جواز الإتمام، وهكذا عدالته المتأخرة. لو فرضنا أن المعصوم أخبرنا فأن زيدا سيكون عادلا حتيا ذرعا، هذا لا يوجب قبول شهادته بالفعل أو جواز الإتمام به بالفعل. فليعتبر أن يكون عادلا حين شهادته، وأن يكون عادلا حين الإتمام به. ومن هذا القبيل اعتبار العلم في مرجع الفتوى لا بد من أن يكون متصفا بهذا الوقت حينما يفتي وحينما يرجع إليه، وإلا كان سابقا مجتهدا بل نخرجه أعلى من كان، ولكن ذلك أن الملك لا أثر له، أو نخرج أنه يتصف بذلك فيما بعد لا أثر له إليه، فهو مسح أخذت الموجود المقارن للأرض، وهذا هو الكثير في قلوب الموجود التي أخذت من قوم الناس. كما يمكن هذا من الإسلام يمكن في مقام الجهل أن يجعل الشارئ حكمه على موضوع مقيد على العشرة الخاصة وعلى القيود بل المفروض وجودها ولكن يفرز وجوده متأخرا. يعني الحسة الخاصة إنما هي تتحسس بهذا الأمر المتأخر المفروض وجود الوجود به لا أنه المفروض الوجود فعلا. هذا أمر ممكن. فلو فرضنا أن الوقت وجود في فرده فيما بعد لنستكثر بذلك أن الموجود كان كاملا لأن الموجود هي الحسة الخاصة التي من قيدها وجود هذا الشيء ما بعد. ولعله إلى هذا ذهب من جعل الرسل التأثر كرده. يعني الموجود بلفت التهاكه بأمر متأخر هذا هو الموجود الشيء بمثل انتهاء. وهذا الوقت موجود من الآن. وإنما الذي لا يكون موجودا الذي يكشف عن وجود ذلك في درئه. لا نرى أي مانعين من جعل الحكم على هذا الناس يعني في مقام فرد الجديد. المولى حينما يريد أن يجعل الحكم يجعله على هذا الناس يجعله على أمر مقيد بأمر متأخر الذي يتأثر بكذا. هذا يكون موضوعا لحكمه. ففي بارة أخرى كما ذكرنا في القسم الأول في دراسة المأمور به يمكن أن يكون متعلق التكليف حسة خاصة. كذلك يمكن أن يكون موضوع التكليف أو موضوع الحكم الوضعي حسة خاصة. في التهسس لا فرق بين المقام والقسم الأول كما أنه يمكن هذا الجنون.